السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بحث في المسألة التي طرحت في أول كتاب الزكاة وإخراج أكثر من المطلوب، ويبحثه أهل العلم في كتب الأصول في القدر الزائد على الواجب، هل يلحق به أو يكون الواجب واجب وما زاد عليه مسنون، ويفرقون بين الزيادة المتميزة المفصلة عن الواجب وبين الزيادة المختلطة به غير متميزة. هذا يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا بحث في القدر الزائد على الواجب، إلى أن قال: لا إله إلا الله، من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، يعني كال صاعا الواجب عليه في الفطرة وجعله في كيس، ثم كال صاعا آخر فجعله في كيس منفصل عن الأول، هذه متميزة، ولا أحد يقول بوجوب الثاني، بمعنى أنه لو فرط في إخراجها ثم سرق قبل أن يسلم الفقير الصاعان معا فإنه لا يلزمه إلا الواجب، لكن لو جعلهما في كيس واحد ولم يميز الواجب من غيره، ومثل ذلك لو أخرج دينارا عن 20، هذا محل الخلاف. يقول: إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نافل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، وأما إن لم تكن متميزة في وجهان مذكوران في أصول الفقه ينبني عليه مسائل، منها: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركا له في الفريضة؟ يعني قدر الإجزاء مع الإمام، ينحني الإمام ويطمئن ويأتي بالذكر مرة واحدة قائلا سبحان ربي العظيم، ثم إذا بعد ذلك إذا زاد ثانية وثالثة وسابعة هذا كله مسنون، لكن هذه الزيادة غير متميزة، فهل يكون الجميع واجب؟ الركوع من أوله إلى الرفع منه كله واجب، وإلا يكون القدر الواجب أوله والزيادة عليه سنة، هذه الزيادة غير متميزة وهي محل الخلاف. لكن على مذهب الحنابلة هل يقولون أن هذه الزيادة مستحبة، وعلى هذا لا يجوز اقتداء المفترض بالإمام لأنه متنفل حينئذ في القدر الزائد، ولا ينصر صلاة المفترض خلف المتنفل، يقولون بهذا؟ يقول هنا: ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين. إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة، إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر، ومنها إذا وجب عليه شاة فذبح بدنه فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين، ومنها إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا يجزيه، لأن منها العلم من يقول لا يجزيه البعير عن الشاة، فهل الواجب كله أو خمسه الواجب؟ حكى القاضي أبو يعلى الصغير: فيه وجهين، فعلى القول بأن خمس الواجب يجزئ عن 20 بعير أيضا، وعلى الآخر لا يجزئ عن 20 إلا 4 أبعرة، ومنها إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية، فهل كل فرض أو قدر الناصية منه؟ ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب كله فرض، قال القاضي بعضه تطوع والصواب، لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة، فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح. فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه. وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين نفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمشى على أصله وعدم اعتبار نية القصر والمذهب الأول. ومنها إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب وإن كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغني، لأنهم خير كفارة دينار أو نصفه كما جاء به الخبر على خلاف في ثبوته. ومنهم من يجعل أو ليست للتخيير وإنما هي للتنويع والتقسيم، ففي وقت إقبال الحيض وفورتها دينار، وفي وقت إدبارها وضعفها نصفه. ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر فأما إن غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالإجزاء ففي السائل منه وجهان، أحدهما أنه مستعمل. طيب عندنا المرأة ليس عليها حلق وإنما عليها التقصير، لو جاءت بأكثر من الواجب حلقت يجزئ ولا ما يجزئ؟ مثل ما عندنا هنا يقول ومنها إذا غسل رأسه بدلا عن مسحه، الواجب المسح والغسل قدر واجب على ما جاء به الشارع، فهل يمكن أن يوصف هذا بوجوب أو خلاف مراد الشارع؟ نعم خلاف مراد الشارع، فهل يجزئ عن الواجب؟ لأنه هو الواجب وزيادة، فيه زيادة على الواجب المطلوب. وقل مثل هذا فيما لو حلقت المرأة شعرها في النسك، نعم، وقل في مثل هذا فيما لو غسل العضو 10 مرات مثلا جاء بالواجب وما يزيد عليه. يقول ففي السائل منه وجهان، أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا، والثاني هو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا، وقد يقال الإتمام في السفر أيضا مكروه. والواجب الذي لا يتقيد بعدد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب، واختاره أبو الخطاب. وقال القاضي الجميع واجب لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه أمر واحد، اركعوا مع الراكعين، فالركوع واجب، فالذي يتم به امتثال الواجب كله واجب على كلامه، والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال. يقول ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل، وهذا هو الندب، وإن لأن الأمر إن مقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب والزيادة ندب، وإن كان لا يتميز بعضها عن بعض فيعقل كون بعضه واجبا وبعضه ندبا كما لو أدى دينارا عن 20. أصل 20 فيها كم زكاة؟ نصف دينار، ربع العشر. فلو أدى دينارا 20 هل الكل واجب أو بعضه؟ على الخلاف، لأن الزيادة غير متميزة. ويلتحق بهذا مسائل كثيرة يحتاجها طالب العلم، أحيانا يحتار في تخريجها على أصل، فإذا ضبط القاعدة، نعم هم في كتب القواعد يتركون الطالب يكون محتاجا إلى الشيخ باستمرار، يتركونه أحيانا في حيرة، يطلقون الوجهين والروايتين والقولين ولا يرجحون، لكن بصدد تقرير قاعدة وتوضيح قاعدة وليسوا بصدد تقرير أحكام. أما فروع هذه القاعدة التي يحتاج فيها الطالب إلى ترجيح الراجح فمحله كتب الفروع، ولذلك لا تجدهم يرجحون، يطلقون الروايتين والوجهين والقولين، ثم بعد ذلك الطالب إذا رجع إلى كتب الفروع عرف الراجح من المرجوح. هذه أسئلة من هذا من السويد، يقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي أخيها من الزكاة، أخاها من الزكاة، وهل عرض المرهون عليه زكاة؟ الأخ إذا لم يكن شريك في المال فإنه يعطى من الزكاة، يستثني بعضهم أو يشترط ألا يكون وارثا، ألا يكون وارثا، فإن كان وارثا بأن تكون هذه المرأة ليس لها أولاد من الذكور، فإن كان لها أولاد يحجبونه من الإرث فإنه تدفع له الزكاة. وعلى كل حال ليس من الأصل ولا من الفرع، ليس أصلا لها ولا فرعا لها، فالأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. وهل العرض المرهون عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، لأن عند من يقول بأن من عليه دين يزكي، أما من كان الذي عليه دين على القول بأنه لا يزكي ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فإن الرهن فرع عن الدين. السائل يقول: من السعودية شخص أقرض آخر مبلغ من المال فهل يزكي على هذا المال؟ نعم إذا كان مليا يزكي كأنه عنده، أما إذا كان المقترض معسرا فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وهذا يقول: شخص اشترى من البنك سيارات بالأقساط لمدة 10 سنوات، فهل عليه زكاة في مثل هذا المال الذي ملكه بهذه الأقساط وعليه دين؟ وهل الزكاة على المقترض والمقرض؟ على كل حال الزكاة كل يخاطب بما يخصه. المقرض يعني الداين، أنا ما في قرض، هذا دين، لأن القرض لا يسترض فيه، لا أولا ليست له مدة محددة على قول الأكثر، وإن رأى مالك أنه يمكن تأجيله بمدة معينة، والمسلمون على شروطهم واختيار شيخ الإسلام. الأمر الثاني أن القرض ليس فيه زيادة، ومال عين بمال مساوي له، القصد منه الإرفاق وليس القصد منه الفائدة. فإذا اشترى أو استدان من البنك أو من أي جهة سيارات قصدها لمدة 10 سنوات، البائع يزكي ما حل منها، الدين الحال من هذه الأقساط يزكيها. وأما بالنسبة للمدين فعلى الخلاف، فعلى الخلاف، إن كان من يرى أو من مذهبه مثلا الذي يقلد فيه إمامه أنه يرى الزكاة بالنسبة لمن عليه دين فيزكي، وإذا كان لا يراها تبعا لإمام تبرأ الذمة بتقليده فلا زكاة عليه. يقول: هل عروض التجارة تقوم بسعرها جملة أم قطاعي؟ فإننا نشتريها ب8 ريالات وأبيعه ب10، فأي القيمة تعتبر؟ هل هو بسعر المشتري أم بسعر البيع؟ لا بسعر المشترى ولا بسعر البيع، إن بسعر ما تستحقه في يومك، في يوم التقدير. والمسألة المفترضة فيما إذا قيل كم يقوم ما في هذا المحل من بضاعة، نعم، بحيث لو أراد بيعه في الحال جاءت له بهذه القيمة. السائل من الإمارات يقول: هل يرجح الشيخ أن المال الموجود في البنك وحال عليه الحول لكن هو دين للبنك سيقوم بسحبه بعد انتهاء الحول فلا زكاة عليها؟ على كل حال ما دام الدين باسمه وتحت تصرفه، إذا كان المال باسمه وتحت تصرفه فإن عليه زكاة. إذا أراد ألا يزكي يسدد الدين، يسدد الدين الذي عليه. سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا. قال يحيى: قال مالك رحمه الله تعالى: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. قال مالك رحمه الله تعالى: يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال، شاتين في كل عام شاة، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته ووجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمع. الزكاة في الأموال الظاهرة كانت تؤدى عن طريق الساعي، فالساعي هو الذي يقبض زكاة المواشي من قبل ولي الأمر، يكلفه بهذا ويجمعها من الناس، والخارص من قبل ولي الأمر يخرص الزروع والثمار، التمر والعنب وغيرهما والحبوب على ما سيأتي، ويأخذ الزكاة نيابة عن ولي الأمر. فإذا لم يأتي الساعي، شخص عنده عدد كبير من المواشي يجب فيها الزكاة، ما جاء الساعي، هل نقول يلزمك أن تذهب بصدقتك وتسلمها الفقراء أنت، أو تسلمها الإمام؟ الأصل أن الزكوات تؤخذ من أصحاب المواشي على مياههم، لكن ما جاء الساعي، من السنة الجاية جاء وقال: أنا والله ما جيتكم العام الماضي، لكن أنا بأخذ زكاة سنتين. خلال هاتين السنتين الإبل تغير وضعها، إما أن تكون زادت زيادة واضحة، أو تكون أيضا نقصت نقصا بينا، فكيف يزكي؟ هل يزكي على حسب الموجود الآن وقت مجيء الساعي؟ 100 صارت 5، يأخذ خلال العامين النقص تدريجي، لما حال عليها الحول فإذا هي 60 الحول الأول، لما حال الحول الثاني صارت 5. هل نقول يأخذ عن العام الماضي زكاة 60 وعن العام الذي يليه يأخذ زكاة 5، أو يأخذ ما استقر عليه الأمر عند مجيء الساعي 5 فيأخذ شاة عن هذه السنة وشاة عن السنة التي قبلها؟ هذا موضع بحث الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب. يقول: قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100، إبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، يتأخر الساعي ما يأتي، فيأتيه المصدق يعني الساعي وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. الآن هذا في تأخير الزكاة، من المعلوم عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة إذا حان وقتها، ويتجاوزون عن الشيء اليسير يوم أو يومين أو 3. أما بالنسبة للتعجيل فلا بأس به إذا كانت مصلحة الفقير تقتضيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة لزكاة العباس: هي علي ومثلها. في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتي المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. افترض أن الساعي ما جاء 5 سنوات والإبل كانت 100، بعد سنة صارت 200، بعد سنة صارت 300، في السنة الرابعة صارت 100، في السنة الخامسة صارت 5، ثم جاء المصدق ليأخذ زكاة 5 سنوات، وش يأخذ؟ 5 عنده الآن، يأخذ 5 شياه. نعم، 5 شياه. نعم، يقول رحمه الله تعالى: قال مالك: يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال، شاتين في كل عام شات. افترض هذا في شخص عنده دراهم، في رصيده 100,000، لما حال عليه الحول صارت 150، الحول الثاني صارت 200,000، الثالث صارت رجعت 200، الرابع صارت 100، الخامس انتهت ما في شيء. لما جاء الساعي قال: والله ما عندنا شيء. أو نقول زكاة النقود تختلف، الأموال الخفية يختلف وضعها عن الأموال الظاهرة، لأن هذه لا تحتاج إلى ساعي، بل يأثم بتأخيرها. ولو كلف رب المال بإخراج الزكاة بالنسبة للمواشي في وقتها وهو بعيد عن الإمام، والإمام ما كلف أحد يقبض منه الزكاة، وبينه وبين المدن مفاوز، ويحتاج إلى عناء ومشقة لجلب هذه الزكاة إلى الإمام، ويفترض أنه ليس عنده فقير يدفع إليه مباشرة، وإلا لو وجد الفقير فهو مصرفها يعطى. يقول: قال مالك: يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال. أما بالنسبة للأموال الخفية فيخرج جميع ما وجب عليه، يخرج جميع ما وجب عليه. لكن بعض الناس يقول: يحول علي الحول وعندي بضاعة لكن ما عندي سيولة أخرج الزكاة، ينتظر ولا يقترض؟ قلنا: والله عندي أموال ولا حمد باقية موجودة، محتويات هذا المحل ملايين، افترض 5 مليون مثلا، زكاته 125,000، يقول: الله ما عندي 125,000، لا أستطيع أن أدبر 125,000. هل نقول يقترض أو يبيع شيئا من المحل ولو اضطر إلى أن يبيعه برخص. نعم هذا دين حل، دين الله حق بالقضاء، فيلزمه أن يخرج الزكاة. يقول مالك: يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا عليه على رب المال شاتين في كل عام، في كل عام شات، لأنه ما بقى عنده إلا خمس، والخمس زكاتها شات، لكنه قبل عام يعني في حلول العام الأول كانت 50 مثلا، نعم. فعلى كلام الإمام رحمه الله تعالى المصدق ماله إلا اللي هو يرى، ليس له إلا ما أمامه، لأن الصدقة يقول الإمام رحمه الله: لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله أي يزكيه، وعندهم شرط الوجوب مجيء الساعي، شرط الوجوب مجيء الساعي. افترض شخص عنده أموال طائلة، مواشي كثيرة، لكن ما جاءه ساعي أبدا، هل الزكاة مرتبطة بالساعي؟ مجيء الساعي شرط عندهم، عندهم نعم. يزكي الموجود عدد السنوات الماضية، يعني أنا السنتين يزكي شاتين ولو كانت قبل سنة 100، هذا نص كلامه. فيزكي على مقتضى الوضع الراهن وقت مجيء المصدق، وشرط الوجوب عندهم مجيء الساعي، إن كان فلا ضمان عليه فيما تلف، يعني لو تلف المسألة تصورناها فيها تلف، مات كمية كبيرة، فيما تلف لانعدام شرط الوجوب، سواء تلف بأمر سماوي أو بأمر عادي، يعني فرط في حفظها غنم وفرط في حفظها فماتت من البرد. لكن شريطة ألا يقصد الفرار من الزكاة، لا يفرط، هذا عند مالك وأصحابه. قال أبو حنيفة: إن أتلفها هو ضمن، يعني فإن تلفت بآفة سموية لا ضمان عليه، لكن أتلفها هو ضمن، لا سيما إذا فرط في حفظها. طيب إن لم يكن هناك ساعي تعطل الزكاة؟ يعني على مقتضى كلام الإمام مالك أن الزكاة تعطل حتى يأتي الساعي، ومجيء الساعي شرط لوجوبها، فالذي لا يأتيه الساعي نعم لا زكاة عليه. افترض أن شخصا انزوى في زاوية بحيث لا يمكن الوصول إليه، يعني هذا ما عليه زكاة؟ نعم، أنت لا تستصحب أن قصده في هذا الفرار من الزكاة. نعم، جاء شخص إلى أحد المشايخ وقال: إن الساعي أعفاني من الزكاة. فقال: الحق به عله أن يعفيك من الصلاة. قال: لا أبد. نعم، هذه فريضة، فريضة من الله جل وعلا، لا يملك الإعفاء منها ولا ولي الأمر، ما يملك، هذه فريضة مفروضة، ركن من أركان الإسلام، لا يملك أحد أن يعفي منها. لكن على رأي الإمام مالك أن الساعي لو خان الأمانة ولا طلع، أو طلع مثل ما يطلع بعض المتساهلين يقول الله ما لك أنا أحد نزكي نأخذ منه الزكاة، أو رب المال صاحب المال انزوى في زاوية بحيث لا يطلع عليه ولا الطيور. نعم، مقتضى قول مالك أنه ما عليه شيء لأن مجيء الساعي شرط، لكن عند الأكثر عليه الزكاة، عليه الزكاة. قد يقول قائل كيف نكلف هذا صاحب المال أن يحمل هذه الزكاة إلى حيث الإمام، إلى حيث الإمام كلفناه فوق ما كلف به شرعا، لكن على كل حال إذا حصل التفريط في الأمور الواجبة من جهة أو من طرف فإنه لا يجوز التساهل من الطرف الآخر، فشعائر الله لا بد من القيام بها. وعلى هذا لو هذا يكون لو فرط الإمام مثلا ولا وضع سعاة وطالب الناس بالزكوات فعليهم دفعها، كونهم يوفر لهم من يستلم منهم على مياههم بحيث لا يكلفون تبعة النقل وتكاليف أداء الزكاة، هذا من حقوقهم على الإمام، ودفعهم الزكاة من حق الله عليهم. فكل إنسان مطالب بما يخصه فهم مطالبون بما افترض عليهم، والإمام مطالب ببعث السعاة لجباية الزكاة فيؤدون الذي عليهم ويسألون الله جل وعلا الذي لهم. فإذا كلفهم مبلغ عندهم حقة وجذعه وبنت لبون جمعوها في سيارة مثلا أجرتها إلى محل الإمام 500 ريال، على الإمام أن يدفع لهم هذه الأجرة، فإن دفعها وإلا فيسألون الله جل وعلا الذي لهم، يؤدون الذي عليهم ويسألون الله جل وعلا الذي لهم. وقل مثل هذا لو كان عنده زكاة ماله عليه أن يؤديها إلى مصرفها ولو كلفت ما كلفت، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم توزيع هذه الزكاة وإيصالها إلى أربابها إلا بمؤونتها. نعم، صاحب الزكاة أصل المتصدق، المتصدق الأصل أن تؤخذ زكاته على مائه، والإمام يبعث السعاة إلى هؤلاء أرباب الأموال ولا يكلفهم بنقلها إلى الإمام، هذا الأصل. نعم، فإذا قصر الإمام مثلا أو قصر الساعي خان، كلف براتب ولا بجزء من الزكاة فما راح. نعم، لأن بعض الناس يتساهل في أداء ما وجب عليه، بعض الناس يطلب خارج دوام ولا يروح، أو يطلب انتداب ولا يسافر، وقل مثل هذا في الساعي، ساعي وكله الإمام بأن يقبض زكاة الجهة الفلانية وما راح، قال رحنا ولا لقينا أحد. نعم، فإثمه عليه، لكن يبقى أن هذا مطالب بدفع الزكاة والإمام مطالب ببعث السعاة، كون الإمام بعث ساعي ورأى أن الذمة تبرأ ببعث مثله اجتهد، لأنه على الإمام أن يجتهد في انتقاء من يوليه على أي عمل من الأعمال، ولا يجوز تولية الله القوي الأمين الذي يليق بالولاية. المقصود أن الإمام توسم في هذا الشخص أنه يصلح لهذا العمل، ثم بعد ذلك هذا قصر، وذاك يقول لنا والله ما نبدأ في عن زكاة، طلب المفروض أن السعي يجي يأخذه، الحاجة لهم، الحاجة لك أنت يا أخي، ما يبلهم، هذا حق الله جل وعلا، زكاة نماء تطهير لك ولمالك. فأنت يجب عليك أداء الزكاة وهم يجب عليهم أن يأخذوها منك على مائك، فإذا قصروا فيما أوجب الله عليهم وجب عليك أن تؤدي ما افترض الله عليك. هو إذا لم يبعث له الإمام ورأى أن التقصير من الإمام فإنه يتصرف، وسيأتي في خطاب عمر بن عبد العزيز يقول: فإن هلكت ماشيته أو نمت، يعني زادت، يعني هذه المئة سواء وصلت 500 أو وصلت 5، نعم، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق، يعني يأخذ الساعي زكاة ما يجد يوم يصدق. يعني تأخر سنتين، نعم، ثم قال وجد المال 1000 رأس من الغنم، قال بأخذ عليك زكاة 1000 في 2 سنتين. قال يا أخي العام الماضي 500 هي. قال لا، لابد نأخذ. ما الدليل على ذلك أنها 500؟ يمكنها 2000 العام. نعم، والإمام مالك يقول: فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة يعني لسنوات متعددة فيصدق ما يجد ويعمل حسابه على ما وجد. لماذا؟ الاحتمال أن رب المال لا يقر ولا يعترف بالحقيقة، فالذي يجده الأصل أنه موجود من قبل، لا سيما إذا كانت الأسنان تحتمل ذلك. لكن هل رب المال يصدق فيما يقول ويدين بينه وبين ربه في العدد؟ افترض أن المصدق وجد 100 رأس من الإبل وقال له صاحب المال: كانت على رأس الحول الأول 200، هل نقول أنه ليس بصادق؟ لأن هذا أقر بما يضره لا بما ينفعه. المسألة ضرر ظاهر، يعني ما هو ضرر حقيقي، لأن الزكاة ليس فيها ضرر. فإذا أقر بما يلزم به يصدق، لكن قال لك كانت العام الماضي 50، على كلامه ما يصدق، بل يؤخذ منه قد زكاة الموجود مضروبة في عدد السنوات. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات متعددة فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب بالصدقة لنقصها عن النصاب، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين. يعني الإمام مالك يطرد قوله، يطرده. العبرة متى؟ في وقت مجيء الساعي. طيب الساعي تأخر 5 سنوات وجد 100 رأس يزكي 100 رأس في 5، كانت 100 وصارت 5 يزكي 5 في 5، أنه إلا اللي قدامه، بحيث لا يكلف بإلزام بإحضار بينات ولا دعاوى ولا شهود ولا أيمان ولا، سواء كانت أقل أو أكثر. هذا فيه نوع من ضبط، فيه نوع ضبط. لكن الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، فعلى أصحاب الأموال الذين لا تنضبط أموالهم ولا تضطرد عليهم أن يحاسبوا أنفسهم كما يقول أهل العلم محاسبة الشريك الشحيح. ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين. يعني هل يتهم الإنسان بالتفريط في حفظ ماله فرارا من الزكاة؟ عنده 100 من الإبل أو 1000 رأس من الغنم ماتت كلها، هل يمكن أن يقول له الساعي أنت فرطت في حفظها فعليك الزكاة؟ يمكن أن يقال له هذا؟ نعم، هل يمكن أن يفرط الإنسان بألف لئلا يخرج عشر؟ نعم، ما يمكن، لا يمكن أن يفرط. ولذا في درس مضى قلنا أنه لو كان شخص عنده عمارة قيمتها 5 ملايين يحول عليها الحول في رمضان، أوقفها في شعبان لجهة خيرية، هل نتهم بأنه أوقفها فرارا من الزكاة؟ ما يمكن يتهم مثل هذا. نعم، المقصود أن مثل هذا لا يمكن أن يتهم، مقصود بالوقف النافذ بلا شك. وين؟ لابد من البينة. إذا دلت القرائن على عدم صدقه ببينة، وإن دلت القرائن على صدقه فيدين. وين؟ وهو ثقة، إذا كان ثقة يقبل، وإلا نعم هي دين في ذمته، هي دين وأنا تعلم الكل. ولذلك يؤمر بالعمل في الأموال لئلا تأكلها الصدق، وهذا فرط في إخراج الزكاة. ولو أتت على الماء، وين؟ مثل ما ذكرت عن رأي المعتبر أن الزكاة المطالب بها بالدرجة الأولى صاحب المال، الإمام مطالب ببعث السعاة، فهذا له خطاب وهذا له خطاب. توفير الساعي وتوفير من يوصل هذه الأموال إلى مصارفها لا شك أنه من حق صاحب المال، فهذا من حقه الذي يجب في بيت المال، والقدر المخرج من هذه الزكاة من حق الله جل وعلا على صاحب المال. فإذا لم يؤد إليه حقه بتوفير ما ينقل هذه الأموال إلى الإمام فيؤدي الذي عليه، ويسأل الله جل وعلا الذي له كسائر المستحقات. نعم، دين، والأصل أن يخرجها فورا، الأصل أن يخرجها فورا. طيب، هل ارتباط هذه المسألة، يعني كون المصدق ينظر إلى الموجود ولا يأخذ من الهالك، نعم، يعني المصدق كانت الإبل اشترى 50 على رأس الحول الأول صارت 100، على رأس الحول الثاني صارت 5. قول مالك رحمه الله تعالى يتخرج على القول بأن الزكاة متعلقة بنفس المال أو في الذمة؟ بنفس المال واضح، لكن على القول أن الزكاة تثبت في الذمة يقال له كم بلغت على رأس الحول الأول فتؤخذ منه، كم بلغت في الحول الثاني تؤخذ منه بقدرها، هذا إذا قلنا أنها بالذمة. ومعروف أنها الأصل في عين المال ولها تعلق بالذمة، والمسألة التي ذكرناها في درس مضى فيها القاعدة. بنهاية الحول نعم، لكن هذا حول ثاني، نهاية الحول الأول 100 ونهاية الحول الثاني 5. نعتبر وجوب الزكاة في الحول الأول باعتبار أعيان هذه 100 وباعتبار انشغال ذمة المزكي يزكي 100. على قول المال ما يزكي إلا 5، لأن ما في ارتباط ذمة، خلاص المسألة مرتبطة بالمال. وهذه المسألة التي قرأناها قبل، هل الزكاة هل تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب، فيها طرق قرأناها قبل. لكن واضح أن رأي الإمام مالك متجه إلى عين المال، وأن الذمة لا علاقة لها ولا ارتباط بالمال. نعم. كيف؟ والله هو اللي يظهر، القواعد العامة تقتضي هذا. نعم. وإلا كل إنسان بيفرط ويسوف وبيشوف وش يصير عليه إلى أن تتلف الأموال، ثم بعد ذلك ما يطالب بها. نعم. أي الوقف الذري، الوقف اللي يسمونه على الخلاف في ثبوته، ولا يثبت ولا يثبت. شيخ الإسلام له رأي في المسألة من أحسن ما يكون، يقول إذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي من الوقف، نعم، فلا يثبت وقف، ما يثبت وقف. يعني افترض وقف ومصاريفه في أعمال البر، نعم، ويؤجر على جهات أو تزاول المحرمات مثلا، هل هذا الوقف يحقق الهدف الشرعي؟ أو مثلا وقف عمارة تبنى والعمال يبنون وقت والناس يصلون. عندنا اضطراب في كثير من المسائل. نعم، قد يخفى عن الموقف بعض التصرفات، لكن علي أن يتابع، لأنه يقصد بهذا الوقف وجه الله جل وعلا. فإذا كان لا يحقق الهدف، افترض وقف مثلا في أسفلها بنوك وفي أعلاها أمور محرمات أو ناس لا يجوز تأجيرهم أصلا، هذا يحقق الهدف الشرعي من الوقف؟ لا. نعم.
صلى الله عليك. باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلة ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. قال مالك رحمه الله: السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، ويقبل منهم ما دفعوا من أموالهم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. الأصل في الصدقة ما كان وسطاً بين قوله عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم، وبين قوله جل وعلا: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. فعلى هذا الزكاة من الأوساط، من الأوساط، فإذا كان فيها الرأس من الغنم الذي يستحق 1000، وفيها العدد الذي يستحق 300 و200، وفيها ما بين ذلك، فيؤخذ المتوسط. هذا الأصل، لا من كرائم الأموال ولا من أرذالها، وهذا هو العدل، لأن الأخذ من الكرائم مضر بالأغنياء، والأخذ من الأرذال مضر بالفقراء. فتلاحظ مصلحة الأغنياء وتلاحظ أيضا مصلحة الفقراء، فلا يضر الناس بأموالهم. قد يقول قائل: لماذا لا يؤخذ زكاة كل صنف منه؟ عنده 1000 رأس، منها 100 من الكرائم، نأخذ كريمة واحدة، وعنده 300 من الأوساط، نأخذ 3 من الأوساط، وعنده البقية من الردي، أخذ من الردي. لكن مثل هذا ما ينضبط، لأنه قد يعتبر الساعي هذه كريمة ويقول صاحب المال أبدا لست، أو العكس، فيحصل فيه المشاحة. ولذا دائما الشرع ينظر إلى أمر تندرج فيه جميع الصور، ولا يذكر تفصيلات تكون مثار خلاف وجدل بين الآخذ والمعطي. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يحيى محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد الفقيه من الفقهاء 7 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة. مر فعل إيش؟ أمر ولا ماضي؟ نعم، ما زال إشكال، لأن الصيغة تحتمل الماضي وتحتمل الأمر. هل عائشة قالت للقاسم بن محمد مر على عمر، أو هي تخبر القاسم بن محمد أن عمر مر عليه في زمن مضى، ما هو بالآن؟ تخبر: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا، يعني مجتمع لبنها في ضرعها. ذات ضرع عظيم ثديها ملآن من الحليب، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، شاة من الصدقة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون. يعني افترض رضي الله تعالى عنه أسوأ الاحتمالات، ما يقول الأصل للمسلم أنه تجود نفسه بما يطلب منه؟ نعم، لا، يقول: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون. فتوقع عمر رضي الله تعالى عنه أن صاحبها مظلوم بأخذ هذه وهي من الكرائم. ولذا جاء في حديث بعث معاذ: إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، لأن من يؤخذ منه أكثر مما أوجب الله عليه يكون مظلوم. طيب، ما دام عمر توقع أنه مظلوم، هل أمر بردها؟ ما أمر بردها. الاحتمال أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه توقع أن جميع المال بهذه الصفة والزكاة تؤخذ منه. ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون. لا تفتنوا الناس، لا تفتنوا الناس. مثل هذا التضييق على الناس لا شك أنه يجعلهم يكرهون ما أوجب الله عليه، بل يحمل بعضهم على البخل بما أوجب الله عليه. جاء الساعي وأخذ الكرائم، في السنة القادمة بيضطر صاحب المال أن يخفي هذه الكرائم. نعم، أو إذا قيل له ثقة به كم عدد ما فيه، قال 100 وهي 1000، لأنه في العام الماضي دافع أكثر مما أوجب الله عليه، فيحاول يسدد ما دفعه في العام الماضي من هذه السنة. هذه فتنة. الأصل في المسلم أنه يقبل على ما أمر به شرعا بنفس مطمئنة مرتاحة منساقة مشتاقة، ويدفع ما أوجب الله عليه دون تردد. لكن إذا حصل أنه يظلم لا شك أن هذا يحمله على بعض التصرفات التي لا تحمد. لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حذرات المسلمين. في بعض الروايات حرزات بالزاي ثم الراء أو العكس، والحذرات هي خيار الأموال جمع حذرة، والحرزات كذلك هي ما يحرزه الإنسان ويدخره لنفسه. لا تأخذوا حذرات المسلمين، نكبوا عن الطعام، نكبوا عن الطعام. هو رأى شاة حافل ثديها مليء باللبن وقال نكبوا عن الطعام، يعني اتركوا الطعام، لأن مطعم أهل المواشي ومشربهم من مواشيهم، فأطلق الطعام وأراد منشأه. نعم منشأه هو إيش؟ اللي هو نفس الشاة أو البقرة أو الناقة. نعم، لأنها محتوية على هذا الطعام فهي ظرفه. وكان الناس إلى وقت قريب قبل أن تفتح الدنيا الشخص الذي أو الأسرة التي عندها التمر بقدر ما يكفي، يعني أسرة متوسطة عندها 100 صاع من التمر مثلا وعندهم بقرة يشربون من لبنها، هؤلاء إيش؟ ملوك، عندهم ما يكفيه، فطعامهم من هذه البقرة ومن هذا التمر، ونفس الشيء هذه طعام أهلها. فالمراد طعام ذوات الدر اللبون من المواشي. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيه مصدقا فيقول رب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إلي شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها، يعني تصلح لأن تؤدى في مثل هذا الدين، توفي هذا الدين، يعني من أوساط المال. قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة رجلان، إيش معنى رجلان؟ مجهولان. قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري صحابي جليل، نعم، كان يأتيه مصدقا. رجلان من أشجع، يعني لو أردنا أن نحكم على هذا الخبر من خلال هذا السياق ماذا نقول؟ هل نقول فيه راو أو رواة مجهولين؟ الإبهام أضعف أنواع الجهالة، لأنها جهالة ذات، وجهالة الذات أشد من جهالة العين والحال. لكن هما رجلان ليسوا بواحد، وتوافر على إخباره، وهل يتوقع أن هذين الرجلين ضعفهما شديد؟ من التابعين، نعم، هل يتوقع أن ضعفهما شديد؟ الجهالة بالنسبة لكبار التابعين يتجاوز كثير من أهل العلم فيها ويقبلونها. وصرح ابن الصلاح أن هناك نفر من المجهولين تقادم العهد بهم، يعني من كبار التابعين مثل هؤلاء، وتسامح فيهم. المقصود أنهما اثنان وليسوا بواحد، وضعفهما المتوقع أنه ليس بشديد لقدامهما، لكن هل نقول أن أحدهما يشهد للآخر فينجبر الخبر؟ نعم، كيف؟ إيه، لكن واحد يجبر الثاني، يعني من أهل العلم من يصحح بهذا. لو جاء من رواية رجل واحد قلنا نحتاج إلى ما يشهد له، لأن المجهول ينجب الخبر، المجهول ينجب الخبر. فإذا اجتمع عندنا اثنين مجهولين، لو جاءنا من طريق رجل مجهول ومن طريق ثاني رجل مجهول، قلنا أن المجهول هو هو، ما تغير، في الطريقين واحد، لكن صرح بأنهما اثنان فيجبر أحدهما الآخر، وهذه طريقة بعض العلماء. يقول إذا توافر، مثلا حدثني أشياخ من جهينة مثلا، نعم، مثل قول ابن عدي حدثنا شيوخنا مثلا، شيوخ إمام من الأئمة مثلا، اجتمعوا يجبر بعضهم بعض ويصحح بمثل هذا عند بعضهم. وإلا بعضهم يرى أن مثل هذا الجهالة، مثل هذه رجلان احتمال أن يكون من الوضاعين أو من المتهمين، فلا يجبر بعضهم بعضا. نعم، لكن هناك قرائن مثلا هذول من التابعين، نعم، والجهالة في مثلهم لا سيما إذا كانوا أكثر من واحد يستروح بعض أهل العلم إلى أنه يجبر بعضهم بعضا. على كل حال مسألة خلافية، والأمر فيها سهل لأنها ليست بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، موقوف. نعم، وله ما يشهد له، معناه صحيح. قال مالك: السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. وعلى من والله الله أمر هذه الأمور، جباية الزكوات والصدقات، أن يتعامل مع المسلمين بالمسامحة لتطيب أنفسهم بهذا. أما مشاحتهم والتضييق عليهم، لا شك أن هذا له آثاره، يؤدي إلى فتنة الناس عن هذه الشعيرة. نعم، وقت خروج الساعة مضبوط، وقت خروجهم إلى هذه الجهة معروف، خرجوا هذه السنة وخرجوا من السنة التي تليها في مثل الوقت. لأنك تتصور أن كل شخص يبعث مساعي مستقل، والمسألة الديانة، يعني إذا ظهرت أمارات صدقه الأصل صدقه. نعم، الأصل صدقه. سئل مالك: أيقسم المصدق الماشي ويقول لصاحبه أخذ من أيها شئت؟ فقال: لا. العادة أن من اشترك أو اشتركوا في عين قابلة للقسمة، أن أحد الشريكين يقسم والثاني يتخير. نعم، الثاني يختار. فهل يأتي المصدق ويقول لنصاحب نقسم الماشية ونأخذ من أيهما؟ يقول الإمام مالك لا، لأن هذا فيه نوع متضييق، فيه نوع مشاحة، وقد أمر الخارص أن يترك الربع لأهل الثمار. كل هذا من باب حسن التعامل مع أرباب الأموال لتطيب أنفسهم، وإذا طابت نفسه تصدق بما فتح الله عليه به، وقد يتصدق بأكثر من الواجب، وقد يتصدق بأضعاف الواجب. لا شك أن حسن التعامل مع أرباب الأموال يجعلهم تطيب أنفسهم بزكواتهم. نعم.
أحسن الله إليك. باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. قال مالك رحمه الله: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. الله جل وعلا تولى قسمة الصدقات وخصها بالثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. المصارف الثمانية، وإن اختلف أهل العلم في بعض التفاصيل في هذه الأصناف. يقول: عن يحيى، حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني، لأن الله جل وعلا يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والغني يطلق ويراد به الغني فعلا أو حكما، يعني بالقوة القريبة من الفعل. شخص عنده الأموال هذا غني بالفعل، وشخص ليست عنده أموال لكنه قادر على تحصيل الأموال، القوي المكتسب الذي يستطيع أن يكتسب، تدفع له الزكاة؟ نعم، لا تدفع الزكاة. طيب، هذا قادر، شاب في الثلاثين من عمره، وليس لديه آفة ولا عنده أدنى إشكال في أن يكتسب حقيقة، لكنه حكما في حكم العاجز، كحال كثير من الذين يقدمون إلى هذه البلاد، بلاد الخير وبلاد الفرص، لكن قدومهم غير نظامي. نعم، تجد بعض الناس ما شاء الله في الثلاثين من عمره، لو تقول له تشيل أي حمل تريد وشأله حمله، لكن بقاؤه غير نظام، يعني ما عنده إقامة. نقول: هل هذا عجز حكمي له حكم العجز الحقيقي؟ هو ممنوع من العمل إلا بإقامة، صح ولا لا؟ ممنوع من العمل إلا بإقامة. فهل نقول إن هذا المنع ينزل منزلة العجز الحقيقي، أو نقول أن مثل هذا يخالف الأنظمة ولا يعان على بقائه إلا بالنظام، والنظام ما دام أوجد من أجل مصلحة ودفع مفاسد، نعم، لا سيما وأنه وجد من بعض هذه النوعيات بعض الأمور التي اضطرهم إليها عدم تمكينهم من العمل، فتجد منهم من يكسب بعض الأموال من غير وجهها، أما باعتداء أو سرقة ولا بحيل ولا، يوجد هذا أو مزاولة محرمات. هذه مسألة، أنا مسألة عمت بها البال، والآن يوجد عدد كبير بدون إقامات، وإذا قيل له قال والله ما أقدر أشتغل، نقول هل هذا عجز؟ هو عجز حكمي وليس عجز حقيقي، نعم، عجز حكمي وليس كعجز الرقيق. الرقيق من أنشط الناس ومن أقواهم، لكنه عاجز حكما، ولذا يقال الرق عجز حكمي، وهذا عجز حكمي وليس بعجز حقيقي. هل نقول والله ما عندنا لك شيء، اذهب واحتطب وبيع واشتغل؟ هو إرجاع وهذا سبيل، لكن يقول ما أنا برايح، يقول أنا بلدي ميت ميت ما نشين. المسألة تابعة لمسألة كبرى، وهي أن هذه الأنظمة التي سنت وشرعت من أجل تقرير مصلحة ودفع مفاسد على حسب أو من وجهة نظر من قررها، يعني وجهة نظر من قررها، وإلا فالأصل أن البلاد للمسلمين عموما، يعني ما هذا قبل وجود الحدود السياسية التي أوجدت مثل هذه الأمور. المقصود أن وجود مثل هؤلاء بهذه الصفة، ويوجد منهم عدد، يعني لو جاءوا مثلا إليك وقال أنا والله ممنوع، أنت عندك زكاة أريده، تعطيه ولا ما تعطيه؟ وهل تبرأ ذمتك بدفعها إليه ولا تبرأ؟ هذه مسألة يحتاجها الناس كلهم، نعم، الحاجة ليست قائمة وداعية إليها، إن تركت مسكين إنه وش بيسوي؟ أنت إن منعته من الزكاة التي أوجبها الله جل وعلا عليك وأن تدفعها لمثل هذا الممنوع حكما عن العمل وفي حكم العاجز، وإلا اضطررته إلى أن يزاول المحرمات، فتكون ساهمت في إيجاد مثل هذه المحرمات. أو تقول والله النظام شرع لمصلحة، ولو ترك الناس بدون تحديد وبدون حدود وبدون جوازات وبدون إقامات تكالبت الناس على بلد واحد وتركت المصالح في البلدان الأخرى. لا شك أن المسألة يعتريها الأمران، لكن ما المرجح؟ هل نرجح حاجة هذا المسكين الذي قدم من أجل أن ينقذ نفسه من الهلكة من الجوع في بلده وقد يكون له أهل يرسل لهم، أو نقول لا، حنا نضطره إلى أن يصحح وضعه، يصحح وضعه، ويلزمه أن يصحح وضعه، لكن يقول أولا الإقامة تحتاج إلى كم من ألف، أنا منين لازم أشتغل علشان أوفر قيمة الإقامة، فيلزم على هذا إيش؟ الدور، لابد أن تعطيه من أجل أن يصحح وضعه، ولا تقول له اذهب إلى بلدك، الطريقة التي جئت بها تسافر بها، جئت تهريب ترجع تهريب. فالمسألة لابد من بحثها بعناية، لأن الوجود لأنهم موجودون، والسبب يعتريه الأمران، يعتريه الأمران، فلابد من بحثها بعناية. فهل نقول يعطون أو نقول لابد من تصحيح وضعهم؟ ومثل ما قلت أن الحكم يدور مع شرعية منعهم من العمل إلا بإقامة، هم من المصالح بلا شك، يعني تحديد الأمور وتنظيم الأنظمة التي لا تتعارض مع الشرع، نعم، التي لا تتعارض مع نص شرعي، لا شك أنه من باب المصالح، والشرع جاء بجلب المصالح ودرع المفاسد، جاء بهذا كله. نعم. لا لا، هو محتاج، هو محتاج زمنه، محتاج، ما عنده شيء، ما عنده شيء نبات، ما عنده شيء، لكنه قوي مكتسب، قوي مكتسب في حكم العاجز. كيف؟ لا لا، أنا أفترض المسألة في شخص ما في شك، ما عنده شيء، ما عليه إلا ثوبه اللي فوق الأرض، هو قوي مكتسب حقيقة، لكن حكمه عاجز، لا ما يقدر يكتسب. لا، هذه المسألة يعني لا شك أن إعطاؤه من الزكاة يعينه على البقاء، نعم البقاء، وعدم إعطائه من الزكاة يلجئه إلى الرجوع إلى بلده، إما الرجوع إلى بلده أو مزاولة محرمات. وقد يكون مزاولة المحرمات اضطرار، قد يكون مزاولة المحرمات اضطرار. أنا أقول كل هذه المسألة فرع عن مشروعية هذه الأنظمة، والأنظمة إذا كان الهدف منها النظر في المصالح العامة، نعم، سواء كانت لأهل البلد أو الوافدين إليها، نعم، وهي لا تتعارض مع نص خاص في هذه المسألة فهي شرعية، لأن من طاعة ولي الأمر، من طاعة ولي الأمر. يعني أنت مثلا تبحث عن دليل المنع الموظف عن الوضع عن العمل، ما وجد دليل، لكن الإمام رأى أن في هذا مصلحة، أولا من مصلحة العمل أن يتفرغ له هذا الأجير، الأمر الثاني أن غيره من المسلمين الذين ليست لديهم وظائف تتاح لهم الفرص، وإلا فالأصل العمل مباح. نعم، فأقول هذه المصالح التي قدرها الإمام وفرضها على الناس وهي لا تتعارض مع نصوص يجب العمل بها. نعم، حال والله لا بد يصحح وضعه، لا بد أن يصحح وضعه. والله ما في شك أن مسألة الإعفاف ومسألة يعني الأمور بمقاصدها وحسب ما يترتب عليها من مصالح، لكن لو أعطي بنية إرجاعه إلى بلده الصح، أو أعين على تصحيح بلده بالمال، تصحيح وضعه، هذا شرعي ما في إشكال، لكن لا بد أن يصحح وضعه. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، يعني فتحل لهم وهم أغنياء لوجود أوصاف أخرى، لوجود أوصاف أخرى، لغاز في سبيل الله هو منصوص عليه في آية المصارف في سبيل الله، نعم، لغاز في سبيل الله، هذا يفسر الآية وفي سبيل الله، فدل على أن قوله وفي سبيل الله المراد بهم الغزاة، وإن كان اللفظ أعم، الحج في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، نعم، النفع العام والخاص أيضا كله في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله، يعني إذا فهمنا سبيل الله الجهاد فقط قلنا الصيام في الجهاد هو الذي يترتب عليه الثواب، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هل نقول المراد به في الجهاد أو المقصود به وجه الله جل وعلا؟ قيل بهذا وهذا، لكن البخاري أدخل الحديث في كتاب الجهاد، هذا رأي البخاري، وإن كان الأكثر على أنه أهم، يعني من صام يوم ليس بواجب عليه ويقتغي بذلك وجه الله والتقرب إليه، ما الذي يمنع منه؟ إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها، وعرفنا أن العامل لابد أن يكون من قبل ولي الأمر، وإلا صارت المسألة فوضى، كل إنسان يبي يجمع بيجمع الفقراء بمر التجارة وله خسران، إن أعطي شيء أخذ عليه نسبة، وهم ما أعطي شيء ما أنا خسارة، نعم، وقلنا أن بعض الأئمة يتصرف ويجعل بعض صغار السن يجمعون يعطيهم نسب ويغريهم بهذا، والأمر ليس إليه وإنما هو لولي الأمر. ولذا لما جاءوا يستأذنون لما أرادوا العمالة على الصدقة جاءوا يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه منعهم لأنهم من بني هاشم، أو لعامل عليها، أو لغارم مدين، أو لرجل اشتراها بماله.
كيف يجمع بين غارم وغني؟
كيف
يجمع بين غارم وغني؟
قد يكون غارم لمصلحة غيره للإصلاح. هو ما يكون غني، لا ما يكون غني، وقد يكون غني باعتبار، وهذا يجرنا لمسألة أخرى وأخشى أن تأخذ الوقت، هل يمكن أن يأخذ الزكاة ويدفع الزكاة في آن واحد؟ في حديث معاذ جعل الناس صنفين، آخذ ومعطي فقط، تؤخذ من أغنيائهم فترد فقرائهم، فدل على أن من يأخذ الزكاة فقير، ودل على أن من يدفع الزكاة غني، ولا ثالث، يعني ما يمكن أن يوصف الشخص بأنه غني فقير. إذا افترضنا أن زيد بن الناس عنده بقدر النصاب 10 مرات، نعم، ولكن ما عنده لا يكفيه لقوت سنته، نصف القوت مثلا، هل نقول أن هذا غني بمعنى أنه مطالب بالزكاة، أو نقول أنه باعتباره يجوز له الأخذ ليس بغني، أو نقول يمكن أن يوصف بالوصفين، يدفع الزكاة ويأخذ الزكاة؟ هذه وجد تصورها العلماء بهذه الصورة، لكن هل يتصور واقع؟ يعني احنا نفترض في هذا المال الذي هو 10 أضعاف الزكاة النصاب، متى نزكيه؟ إذا حال عليها الحول، هو بيبقى ابن شيء لأن حول الحول، نعم، وهو يحتاج أضعاف هذا المبلغ، نعم. قلنا إيش؟ إيه؟ طيب يدفع 20 ويأخذ 1200، لكن نبي يدفع 20 الآن ولا إذا حال عليها الحول؟ وتبي تقعد عنده 800 لين حول الحول؟ يعني وش أصله؟ يعني أنت نعم؟ إيه، لكن احنا افترضنا المسألة في شخص يحتاج على ما زيادة على ما عنده. إيه؟ هذه 800 متى بيزكيها؟ يبي ياكلها قبل ما يحول الحول، هو الان يبي زود. الفقهاء صوروا هذه المساله، لكن انت افترض انها امراه عندها حلي، نعم، عندها حلي تجب فيه الزكاه عند من يوجبها، نعم، على القول بوجوبها، وهو المفتى به الان، لكن على القول بوجوبها عندها حلي واحتاجت إلى نفقة، هل تلزم ببيع هذا الحلي لتنفق على نفسها، أو نقول الحلي حاجة كمتاع البيت وتزكي هذا الحلي وتأخذ من الزكاة؟ الدراهم هي بجالسة لمدة سنة والشخص بيأخذ زكاة، وإن ذكرها أهل العلم. نعم نعم،
ما يكون مثال على زكاة الزرع؟
اي
ما يبلغ به النصاب، لكن ما يكفي،
هذا عنده زروع، الزروع يأتي فيها لماذا؟ لأن أخذ الزكاة فيها يوم حصادها، وإلا لو كانت تؤجل سنة مثل غيرها انتهت، يبيع أكله خلاص، يبي يبيع ويقتات. لكن الزروع باعتبارها تؤخذ زكاتها يوم حصادها. أو قل شخص له دين على معسر، نعم له دين على معسر، جيد، هذا الدين دفعه اليوم، يزكيه لمدة سنة على القول المرجح، ويأخذ تكملة نفقته. يعني لها صور، لكن في الجملة تصور وجود غني فقير وتجب عليه الزكاة، بعض أهل العلم يقول لا يمكن تصوره، لأن الشرع جعل الناس قسمين، أغنياء وفقراء، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ولا يمكن أن يتصف بأنه غني فقير، لأن القسمة ثنائية في الحديث. إيه طيب، وين عنده؟ هو إذا أراد أن يتخلص من الزكاة الحل إنه يرجع الراية بس، سددوا ديونكم وخلاص ما تلزمكم زكاة. جاء عن عثمان نحو هذا، أو إيش، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله من الفقير. يعني دفعت هذه الزكاة، دفعت بنت اللبون إلى الفقير واستلمها واستقرت عنده ثم باعها، نعم، أو لرجل اشتراها بماله من الفقير، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني، هي عليه صدقة ولجاره هدية، كما جاء في قصة بريرة، هذا اللحم تصدق به على بريرة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، قال هي له ولها صدقة ولنا هدية. أيوه حديث الباب ذا ما في إشكال، له شاهد من حديث أبي سعيد، وهو موصول أيضا عند أبي داود وعند أحمد والحاكم والخزيمة، موصول، نعم.
صدقة ما صرفت، ما صرفت لمن شراها، صرفت للفقير،
صرفت الفقير وملكها ملك تام مستقر باح. هي بهذا الغني الذي اشترى الزكاة بماله تحل له، هي هذه العين صدقة اشتراها بماله، الفقير يبقى فقير، نعم، لكن هذا الغني اشتراها بماله، هل يرتفع عنها وصف الصدقة ولا يستمر؟ يرتفع، تصير اشتراها بماله أو أهديت له. يقول الإمام مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، الإمام أو نائبه، تكون على وجه الاجتهاد بحيث لا تكون من باب المحاباة لبعض الناس دون بعض، لأن بعض التجار يبر بعض الناس ويقطع من هو أشد منه حاجة، وبعضهم يسجل أسماء يتابع عطاءهم عشرات السنين، وإن كان بعضهم قد استغنى وبعضهم حاجته ليست شديدة ويوجد من هو أحوج منه، لكن عليه أن يجتهد، ولا شك أنه كلما كانت الحاجة أشد كان الأجر أعظم. فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف، يعني مجاعة يؤثر الفقراء بحاجة إلى غزو ولا جهاد يؤثر الغزاة، وهكذا. فينظر إلى الحاجة القائمة فترفع. أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي باجتهاده، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام. هذا الذي أخذه عامل بوصف العمالة قد يأخذها في العام القادم بوصف الفقر أو العكس. فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وجد. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم، فعلى هذا يجوز الأصل أن تصرف الزكاة لمن ذكروا في آية المصارف الثمانية، ويجوز أن تصرف لصنف واحد لأن حاجتهم أشد، إلى صنفين لأن حاجتهما أشد، وهكذا. قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمات إلا على قدر ما يرى الإمام. ما يقال والله باستمرار للعامل 10%، استر نظام عام 10%، 5%، 2.5%، هذه على قدر العرض والطلب. لو قال الإمام: نريد عمال للزكاة وما تقدم أحد، وحدد نسبة 5%، ما تقدم أحد له أن يزيد لتحقيق المصلحة، إذا كثر عليه الطلب ينقص. نريد 10 عمال، تقدم 1000 والنسبة 10%، يقول 2%، نعم، ويصفي العدد المطلوب، وهكذا. المناقصات معروف وضعها. ومن هذا يبي تفصيل؟ لا، بس المسائل اليوم مهمة تحتاج إلى عملية. على هذا، والله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.